إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. سنة الله مضت في الأمم بأن الله جل وعلا ينزل عقوبته على من خالف شرعه وخالف دينه وتمرد عن الطريق المستقيم. وقد قص الله علينا في كتابه نبأ الأمم مع أنبيائهم وما حل بهم من العقوبة نتيجة لذنوبهم ومعاصيهم ومخالفتهم أمر أنبيائهم. وهذا القصص للعظة والعبرة حتى لا نسلك مسالكهم فننجو من عذاب الله بفضل الله وكرمه. أيها المسلم، وعندما تتدبر كتاب الله ترى أسبابا جعلها الله سببا لحماية الناس من عذابه جل وعلا. هذه الأسباب إذا تدبرتها وجدتها أسباب مؤثرة جعلها الله وقاية للأمة من حلول العقوبات والمثلات بهم. فأول ذلك الإيمان الحق بالله جل وعلا بربوبيته وأسمائه وصفاته وبألوهيته وأنه المستحق للعباد دون ما سواه. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن أسباب السلامة من العذاب ود الفساد والسعي في الإصلاح. قال جل وعلا: فلولا كان من القرون من قبلكم بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذن فدفع الفساد وتحقيق الإصلاح من أسباب دفع العذاب. والإصلاح يبدأ من الفرد نفسه ثم من الأمة ككل. فإذا حصل الإصلاح ودفع الفساد فإن ذلك أمان من عذاب الله. ومن أسباب أيضا الأمن من عذاب الله البعد عن اللهو واللعب والإعراض عن البعد عن اللهو واللعب والاشتغال بالخير والهدى. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالبعد عن اللهو واللعب والغفلة من أسباب السلامة من عذاب الله. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فانظر عاقبة الغفلة والصدود عن سبيل الله والانخداع بالدنيا وملذاتها قد تنزل بالعباد العقوبة من حيث لا يشعرون. قال الحسن رحمه الله: مكر بالقوم ورب الكعبة أعطوا شعواتهم فأعرضوا عن دين الله فأخذوا على غرة. وقال قتادة رحمه الله: بغت القوم أمر الله فأخذوا على غرة. فاحذروا الاغترار بالله فإن الله يخلق فإن الله ينزل العقوبة بالقوم وهم في سكرتهم ولهوهم ولعبهم. ومن أسباب الأمن من العقوبة الاستغفار والتوبة إلى الله. قال جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: هما أمانان، وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم والاستغفار والتوبة، وقد مضى صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، فالاستغفار والتوبة والإكثار من ذلك من أسباب السلامة من عذاب الله جل وعلا. ومن أسباب السلامة من عذاب الله كثرة التضرع بين يدي الله ودعائه ورجائه. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ومن أسباب السلامة من عذاب الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو صمام لأمر الأمة يقيها عذاب الله وبأسه. قال صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب فتدعون فلا يستجيب لكم. ومن أسباب السلامة من عذاب الله رفع الظلم والبعد عن الظلم في كل الأحوال. قال الله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يبلي للظالم حتى إذا أخذه لم يبلت. ثم تلا هذه الآية. إذن فرفع الظلم والبعد عنه من أسباب سلامة الأمة وعافيتها. ومن أسباب أمنها من عذاب الله اجتماع كلمتها على الحق وأهل صفها على الهدى، فإن الله جعل هذا الشرع سلامة للمجتمع إذا اجتمعت القلوب على طاعة الله. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فالعدو إنما ينقض على الأمة أفرادا وجماعة إذا اختلفت قلوبهم، ولا يؤلف القلوب إلا شرع الله. ليقول الله جل وعلا: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ومن أسباب السلامة من العذاب الالتجاء إلى الله والثقة بالله وعدم الثقة بالنفس وتدبير الأمور، فإن الله جل وعلا هو الذي يدفع عن المؤمنين ويقيهم شر عدوهم. وعندما أعجب الصحابة بقوتهم يوم حنين صار إعجابهم بقوتهم سببا لهزيمتهم. قال تعالى لقد قال جل وعلا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. الآية أيها المسلم إن عقوبة الله لمن خالف أمره سنة ماضية ولن تجد سنة الله تبديلا. فليحذر المسلمون من أن يكونوا سببا في هلاك أنفسهم وحلول عقاب عقوبة الله بهم. ومن أعظم أسباب العقوبة أن يحاول العبد قصر هذه الشريعة الإسلامية وتضييق مضياق تطبيقها. فإن شريعة الله جاءت لإصلاح شأن الأمة في دينها ودنياها. شريعة أكملها الله، شريعة أتمها الله، شريعة رضي الله بها. قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمحاولة تضييق شأن هذه الشريعة وتطبيقها في نطاق ضيق وقصرها على العبادة الخاصة وعدم اعتقاد كمالها في شؤون حياة الأمة كلها ذلك خطأ عظيم وفساد كبير. ولقد ذم الله أهل الكتاب بقوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. إن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة الله لأهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. شريعة كاملة في مبادئها ونظمها سواء في باب المعتقد أو العبادة أو المعاملات وأحوال الناس جميعا فيما يحتاجون إليه فيما بينهم بين ربهم وفيما بينهم وبين أنفسهم وفيما ولما بعض بعض وفي علاقتهم بالآخرين. فإنها شريعة كاملة قادرة على حل كل المشاكل. ما فرطنا بالكتاب من شيء وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فتحكيمها والتحاكم إليها والرضا بأحكامها علامة التوفيق والبعد عن ذلك سبب لحلول العقوبة. ومن أسباب العقوبات نسأل الله العافية فشو الفاحشة في إشاعة الفاحشة في المجتمع الإسلامي. قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالذين يحبون أن تشيع الفاحشة وأن تنتشر المنكرات وأن تنتشر الضلالات والغوايات ويدعون إلى هذا بأقوالهم وأفعالهم هم سبب في حلول العقوبات. فإن المسلم لا يرضى بالفواحش ولا يقر بها ولا يقرها ولا يرضى بها ولا يدعو إليها. فأولئك المروجون لفهم الخليعة والمقالات الإجرامية والمسلسلات الهابطة والدعايات المضللة الذين يريدون تغيير صبغة المجتمع وتحويله من مجتمع محافظ متمسك بدينه وأخلاقه إلى مجتمع منحرف بعيدا عن قيمه وفضائله. كله أولئك أعداء للأمة شاوموا، يحبون أن تشيع الفاحشة، يحبون انتشار البلاء، يحبون أن يروا الفتاة المسلمة وقد تجردت من قيمها وفضائلها ومكارم أخلاقها، يريدون الشاب المسلم وقد ابتعد عن دينه وآداب إسلامه، يريدون المجتمع أن يسلك طريقا غير ما كان عليه مما كان عليه من الخير والهدى، كل ذلك من إشاعة الفاحشة والسعي فيها، فحرام على المسلم أن يكون سببا بقوله وفعله، بل المسلم محامل المسلم ينأى بنفسه عن الشر والفساد ويدعو إلى الله بالصدق والإخلاص، كم يكتب من يكتب وكم يقول من يقول، لنشر الفاحشة والدفاع عنها وتحبيبها والحث عليها، وكل أولئك بعيدون عن الهدى، فليتق العبد ربه ولا يلقى الله وهو سبب في الدعوة إلى الضلال، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ومن أسباب العقوبة منع الزكاة، إذ الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام الذي جعلها الله ركنا من أركان الإسلام، فمنعها من أعظم المصائب وحلول العقوبات، ولقد رتب الله على مانع الزكاة عقوبة خاصة به، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وعقوبة عامة للمجتمع عندما تمنع الزكاة، وفي الحديث وفي الأزل وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ومن أسباب العقوبة من أسباب العقوبات انتشار الفواحش وعلو المنكرات وعدم التغيير لما يحدث منها، فإن المعصية إذا وقعت خفية لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت فلم تغير عم البلاء الناس، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أيها المسلمون، ومن أسباب العقوبات أيضا أن يبدل الناس شرع الله وأخلاق إسلامهم ودينهم بغيرها من الأخلاق السيئة، قال الله داما لأهل الكتاب فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. فلا يحل للمسلم أن يستبدل شرع الله وأخلاق إسلامه بالأخلاق البعيدة عن الإسلام وتعاليمه. ومن أسباب العقوبات فشو الربا في المجتمع المسلم، فإن فشو الربا من أسباب العقوبة، إذ الله جل وعلا رتب على الربا من العقوبات العظيمة ما لم يرتب على كبيرة بعد الشرك بالله، حيث آذن المرابي بحرب الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأخبرنا أن الربا ممحوق البركة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، إن الربا بلية عظيمة ومصيبة من المصائب، يهدد صاد الأمة بالانهيار مهما برر المرابون وسائلهم، فكلها خطأ. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أيها المسلم، تلك الربا من المصائب العظيمة والبلايا الكبيرة ابتليت بها مجتمعات المسلمين، حتى يظن بعض من لا فقه عنده ومن لا بصيرة عنده أن أمر الربا أمر سهل، وأنه ضرورة لاقتصاد العصر، وأنه لا يمكن اقتصاد بلا ربا. وكل هذا من المحادة لله ورسوله والمحاربة لله ورسوله. ومن أسباب ذلك أيضا انتشار المعاصي على اختلافها من اللهو واللعب، وكل باطل وكل باطل. فإن المجتمع المسلم إنما يقيه الله العقوبة عندما يستقيم على هذا الطريق المستقيم. ومن أسباب ذلك أيضا من أسباب العقوبة وجود الظلم ووجود ظالم لا يؤخذ على يديه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يؤمهم الله بعقاب من عنده. فلا يمكن الظالم من ظلمه بأن يتسلط الفقير على الغني والقوي على الضعيف، بل لا بد من الانتصار للظالم المظلوم وردع ظلم الظالم. فإن ذلك من أسباب الأمن والاستقرار. ومن أسباب العقوبة والعياذ بالله تعطيل جانب الأمر بالمعروف والمنكر الذي انتشر في كثير من عالم إسلامي. فلا يقام لهذه الشوزنة إلا بهذا البلد وفقه الله وحفظه من كل سوء. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. فالأخذ على يد السبيل وأطري الحق والأخذ على يديه من التمادي في الباطل أمر مطلوب من الأمة جمعا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحفظنا وإياكم بالإسلام وأن يقينا عذابه. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجآت نقمتك ومن سائر سخطك. إن الله جل وعلا حذرنا بأسه وعقوبته، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذ الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فعياذا بالله من حلول العقوبات، عياذا بالله من الغفلة والإعراض عن دين الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد السفهاء والمفسدين أمر ضروري لأمن الأمة وسلامة المجتمع. فلا أمن الأمة إلا بتمسكها بدين الله وإقامتها لحدود الله وتنفيذها لشرع الله، فبه تعم الأمة على دمائها وأموالها وأعراضها. إن كل معرض وغافل إذا أمر بالمعروف لا بد أن يتمرد، فلا يقبل أن يمنع عن هوى نفسه ومشتهياتها. لكن إذا قوي هذا الجانب أخذ على يد السفهاء ومنعوا من سبهم وضلالهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطين تصدقونه على الحق أطرى أو ليشكن الله أن يضرب قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. فأمن الأمة وسلامة المجتمع من كل الكوارث سواء في دم في الداخل أو الخارج، إنما ذلك بالتمسك بهذا الدين، فإن الله جعل هذه الشريعة أمنا للأمة من كل سوء، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالمتمسك بهذا الدين سعيد وليس بشقي، ومهتد وليس بضال، فإن هذه الشريعة كلما تمسكت بها الأمة ازدادت أمنا واستقرارا وطمأنينة، وكلما أخل بشيء من أحكامها أو أضعف إقامة حدودها أو تسهل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو تسهل بالأخذ على يد المفسدين والمنحرفين فذلك خطر عظيم. نسأل الله أن يحفظنا بالإسلام وأن يوفقنا للتمسك بهذه الشريعة والعمل بها والثبات عليها، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد لكل خير، اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك، اللهم كن له عونا ونصيرا في كل ما أهم. اللهم وحد به الأمة واجمع به صفوف الخير والتقوى، اللهم شد عضده بولي عهد سلطان عبد العزيز، ووفقه للصواب في أقواله وأعماله، وأعلمه بالصحة والسلامة والعافية، ووفق النائب الثاني لكل خير، واجعلهم جميعا دعاة للخير، واجعلهم جميعا قاة خير، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا، صحا غدقا طبقا مجلدا نافعا غير ضار عاجل غير آجل. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.